السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا أن تفضل علينا بالنعم الكثيرة، ومن أعظم نعمه علينا أن هدانا لدين الإسلام، وأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلعلي أتكلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعما آتاه الله جل وعلا من الفضائل والمراتب، وعما يجب علينا من حقوق تجاهه صلى الله عليه وسلم. لقد امتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن آتاه نعما عظيمة وجعله صفوة الخلق، فامتن عليه جل وعلا بأن جعله على خلق عظيم، وقد وصفه الله جل وعلا بذلك وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كما وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبادة وبقيام الليل، كما قال تعالى: وتقلبك في الساجدين. وأثنى الله جل وعلا على نبيه بأنه يهدي إلى الصراط المستقيم، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وأثنى على نبيه بأنه بلغ الرسالة ودل الأمة على ما فيه خيرها وصلاح أمرها، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة التي أثنى الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ علينا أن نعرف حقه صلى الله عليه وسلم علينا، فأول ذلك أن نعترف بأنه رسول من عند رب العزة والجلال، كما قال تعالى: محمد رسول الله. ومن هنا نعرف أن ما تكلم به صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله جل وعلا، فنصدق بأحاديثه ونتلقاها بالقبول، لا نشك فيها ولا نماري، بل نتلقاها بتسليم تام، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه في أوامره، فإذا جاء أمر من عنده صلى الله عليه وسلم تلقيناه بالقبول والتسليم والطاعة، نريد بذلك ما عند الله جل وعلا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكذلك من حقه صلى الله عليه وسلم أن نجتنب ما نهانا عنه بدون أدنى تردد، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول رب العزة والجلال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا أردت أن تقيس مقدار الإيمان عندك، فانظر لمقدار طاعتك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولمقدار تصديقك له صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ممن يبادر لطاعته ويبادر لتصديق خبره فحينئذ اعرف أن مقدار الإيمان عندك عظيم. ومن أمور الإيمان أن نحكمه صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا بلا استثناء. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله جل وعلا إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا نخترع عبادات لم يكن يفعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ولأولادنا، وأعظم من محبتنا للدنيا بأموالها ومناصبها وزخارفها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فنحبه صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لكل شيء. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا أن ننشر سنته وأن نسعى في دعوة عباد الله إلى السير على طريقته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن ثم نعلم أن طريقته صلى الله عليه وسلم في التوحيد هي الطريقة التي ندعو إليها. فلما كان من دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له بما هو من معنى لا إله إلا الله، كذلك ندعو إلى هذه الطريقة المحمدية التي أمر الله بها. فإذا كان أنبياء الله يدعون أقوامهم فيقولون لهم ألا تعبدوا إلا الله، وكان من طريقته صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، ومعناها ألا يعبد إلا الله، وأن العبادة الحقة المتقبلة عند الله جل وعلا هي العبادة التي تكون لله، فلا يصلى إلا لله جل وعلا، ولا يدعى إلا الله جل وعلا. وتسمو درجة العبد كلما كانت أعماله كلها عبادة لله جل وعلا. وحينئذ على الإنسان أن يجعل أعماله كلها عبادة لله سبحانه وتعالى، حتى في منامه ليكن من شأنك أن تعبد الله بهذا النوم، كما كان صلى الله عليه وسلم يحتسب الأجر في منامه لأنه بذلك يتقوى على عبادة الله جل وعلا. ومن طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم احتساب الأجر في النفقة التي ينفقها على أهله، واحتساب الأجر في حسن التعامل مع الخلق، واحتساب الأجر في البذل والعطاء، واحتساب الأجر في كل ما يفعله من الأعمال، حتى يكون بذلك قد جعل حياته كلها عبادة لله جل وعلا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعظم ذلك العبادات القلبية من مثل عبادة الخوف، ليكن خوفك من الله وحده، فإن الله هو المتصرف في الكون، فلا تخف من أحد سوى الله. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما معنى يخوف أولياءه؟ لها معنيان: الأول أن من كان من أولياء الشيطان يخاف من الشيطان ويخاف ممن يخوفهم منه الشيطان. والمعنى الثاني في قوله يخوفكم أولياءه أن يجعلكم تخافون من أولياء الشيطان. وحينئذ فإن العبد المؤمن يسعى لأن يجعل خوفه كله من الله جل وعلا، ومن ثم يكون هذا من أسباب رفعة درجته في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهكذا في عبادة الرجاء، من المتصرف في الكون؟ هو رب العزة والجلال. من الذي إذا أعطى فلا يتمكن أحد من رد عطائه؟ هو رب العزة والجلال. ومن ثم ليكن رجاؤك في الله وحده، لا يكن قلبك معلقا بأحد من الخلق، وإنما ليتعلق قلبك برجاء رب العزة والجلال، فإنه هو المتصرف في الكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهكذا في عبادة التوكل، لا يعتمد قلبك على الأسباب مهما كانت هذه الأسباب، وإنما ليكن اعتمادك واعتماد قلبك على رب العزة والجلال. يبذل المؤمن الأسباب لكن يعلم أنها لا تؤدي النتيجة وحدها، وإنما تؤديها بتصريف رب العزة والجلال. ولذا قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وخصوصا الاستغفار، فكان يحفظ له في المجلس الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة و100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم رطب اللسان بذكر رب العزة والجلال. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل حتى ترم قدماه، فقيل له: يا رسول الله، قد غفر لك من ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهكذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من دعاء الله ليلا ونهارا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو رب العزة والجلال بحوائجه كلها. فانظر ما مدى اقتدائك بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في سؤال رب العزة والجلال، في دعاء الله جل وعلا، ما مقدار اتباعك وسيرك على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار؟ من الذي حاجته أكثر للاستغفار، رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنت؟ فحينئذ ينبغي بك أن تكثر من الاستغفار لتكون بذلك متأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا آمرا المؤمنين بأن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن من شأن المؤمن أن يكون متبعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يتعلم سنته وسيرته. إذا أردت أن تقتفي أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتعلم السنة والسيرة. ومن هنا ليكن منا جميعا تخصيص أوقات في قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تخص ذلك بيوم من أيام السنة فقط، بل اجعل ذلك في جميع أيام سنتك. ومن فضل الله علينا في هذا الزمان أن هيأ لنا سبل استماع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجدت هذه التسجيلات، ووجدت هذه الأنواع من الوسائل الحديثة التي يتمكن بها الإنسان من قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها، أو الاستماع إلى من يوثق به ممن يروي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تقرب إلى الله بالاستماع إلى سيرته. وإن من أعظم ما يورد سيرة المصطفى قراءة كتاب الله جل وعلا، فقد حكى الله في كتابه العظيم القرآن الكريم شيئا كثيرا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالتالي علينا أن نتعلم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو سار الناس على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لصلحت أحوالهم الدنيوية والأخروية. قد يأتيهم ما يأتيهم من الابتلاءات للاختبار والابتلاء، ولكن العاقبة تكون لهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولكن العاقبة للمتقين كما ذكر الله جل وعلا. لقد ذكر الله في كتابه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم مرت به أزمات وحوادث عظيمة فكانت العاقبة له. ألم يذكر الله جل وعلا حادثة الهجرة كما في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نعم، موقف عظيم، 100 رجل مع كل واحد منهم سلاح يأتون إلى هذا الرجل الواحد يريدون قتله، في الموازين البشرية قضي على الرجل، ولكن في التصاريف الإلهية نجاة هذا الرجل وتغير أحواله إلى أفضل الأحوال، حيث هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذه البلاد الطاهرة، فتكونت دولة الإسلام وانقلبت الموازين بعد تلك الواقعة. وانظر إلى ما ذكره الله جل وعلا في يوم الأحزاب. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، واجتمعت قبائل العرب على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، وخانت بعض القبائل اليهودية الصلح الذي بينهم وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتمالأوا مع تلك القبائل ونقضوا العهد، حتى حفر صلى الله عليه وسلم الخندق، وكانت وقعة الأحزاب التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه بوصف عظيم: وبلغت القلوب الحناجر. بل قال: وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ولكن الله جل وعلا أنزل نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المؤمن، إن أردت نصر الله فعليك بنصر شرعه والسير على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وإن كنت تريد علو الدرجة في الآخرة فعليك بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبسنته وبطريقته، لتكون بذلك من الفائزين المفلحين. بارك الله فيكم وجعلكم من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، خصوصا إذا ذكر بين أيدينا، فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالكم وجعلكم من أتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبكم ورفع الله درجاتكم. أسأل الله أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. أسأل الله أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. أسأل الله أن يحبكم، وأسأل الله أن يجعلكم تحبونه، كما أسأله جل وعلا صلاح الأمة. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم تول جميع شأنهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح نساءهم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تعين أفراد هذه الأمة ليكونوا دعاة ينشرون شرعك ويدعون الخلق إلى دينك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.